أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن انتهينا بالأمس على مستوى البحث في المقام الأول، أي مبدأ نافلة الفجر، إلى وجه تقدم منا نظيره في الحديث عن روايات وقت الزوال، لكنكم تعلمون أن الحمل على التقية على نحوين: النحو الأول نحو صناعي واضح، وهو علاج الخبرين المتعارضين، والمشهور بحسب الظاهر ذهبوا إلى أنه من قبيل ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى. مشهور المتأخرين قصدي اللي بحثوا هذه الأبحاث، وإن كان الصحيح في محله كما بحثنا عنه وأن هذه المرجحات بناء على حجية الخبر الموثوق بالخصوص هي محققات للوثوق، وهذا بحث لا ندخل فيه الآن. النحو الثاني من أنحاء الحمل على التقية لا يوجد له ضابطة دقيقة بهذا المعنى، بل يتوقف المصير إليه على معرفة دقيقة وتفصيلية بأساليب البيان الصادرة من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم على وجه التقية، وضروب هذه الأساليب والتنبيه قد حصل على ذلك في بعض الروايات من أن الإمام عليه السلام، وأشرت إليها بالأمس، يخالف بين أصحابه حتى لا يعرفوا برأي واحد. لكن من أين لنا نحن بعد قرون أن نعرف أن المخالفة بين الأصحاب كانت على سبيل التقية أو لم تكن على سبيل التقية؟ ما في مجال هنا لضابطة صناعية دقيقة، فإن المخالفة بينهم لا تنحصر بما يوافق العام، بل هي ضابطة أوسع من ضابطة ما وافق وما خالف العام. فيبقى هذا الوجه بقدر يعتمد على الخبرة والتتبع والحالة الوجدانية للمستنبط، مع تجميع القرائن كما حاولت بالأمس أن أشير إلى أكثر هذه القرائن. قلت هذا الكلام لأني أعلم أن الوجه الذي يصدر بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، خصوصا وأنه غير مطروح بكثرة، بل غير مطروح ربما بالمرة في بحثنا هنا من قبل المحققين، قد يبدو موحشا علميا لأول وهلة، وهذا له نظائر كثيرة على كل حال في كلمات أكابر الفقهاء. فإن بنينا عليه، وأنا مصر على البناء عليه، فتكون النتيجة أن نافلة الفجر وقتها هو الفجر الأول، ولا ننظر في كلمات من علق وذكر أن المبدأ هو السدس الأخير من الليل بما يتقدم على الفجر الأول، بناء على أن الفجر هو منتهى الليل، بل حتى إذا قلنا بأن طلوع الشمس هو منتهى الليل، سدس الليل في كثير من الأيام أيام السنة يكون أكثر أيضا من الفجر الأول، وذلك أن الرواية كانت ضعيفة. فيما يرتبط بهذا المجال، على أي أساس نحدد بالفجر الأول؟ نقول وإن لم يرد في أي من النصوص التحديد بالفجر الأول، لكن ورد أنه يؤتى بها قبل الفجر. الروايات اللي قال قبله وبعده ومعه، ها، مضافا إلى أنه القدر المتيقن المتسالم عليه بين الأصحاب الذي لا شك فيه في كلام أحد منهم، إذ لم نجد أحدا منهم أوجب على الإطلاق أن يكون الابتداء بصلاة بنافلة الفجر بعد الفجر، بل وجدنا بعض الروايات الواضحة الدلالة والسند أيضا الدالة على أنه إذا طلع الفجر يبدأ بالغداة بشكل واضح مقدمة في الباب 50 أو 51. جيد، على هذا الأساس يكون التحديد بالسدس منشأه الأساس رواية محمد بن مسلم اللي استضعفوها سندا للإشكال في سندها اللي تحدثت عن سدس الليل الباقي، والتي جعلها السيد الخوي مؤيدا في البحث. نعم، خصوص السيد الخوي رضوان الله عليه ذهب في تعليقته على العروة إلى التحديد بسدس الليل بقوله لا يبعد. فهل عندما علق اعتمد الرواية؟ احتمال، لكنه بعيد. أم أنه بنى على الوجه الذي استذوقه من أن تسميتها بنافلة الفجر يقضي بأن يكون وقتها قريبا من الفجر، وحيث إنه لم يجد تحديدا بالفجر الأول، فحينئذ لم يستبعد أن يؤتى بها في السدس الباقي من الليل الذي لا يبعد كثيرا عن الفجر الأول. طبعا، أما إذا جعلناه الفجر فسيبتعد كثيرا. إذا جعلنا منتهى الليل هو الفجر، فالسدس الأخير من الليل قبل الفجر في بعض الأوقات بساعتين أو أقل بقليل، على كل حال ساعة ونصف ليس وقتا قليلا ولا يقرب من الفجر الأول، فيكون التحديد على ما هو التحقيق من أن الفجر منتهى الليل بالسدس الأخير لا وجه له، لا على أساس الرواية لاستضعافها ولا على أساس الوجه الذوقي الذي ذهب إليه السيد الخوئي، لأنه مبني على بنائه أن منتهى الليل هو الصبح أي شروق الشمس وليس طلوع الفجر، ولا يكون السدس بعيد عن الفجر حينئذ، فالوجه الذوقي لا يتأتى وجه الإضافة، على أن الوجه الذوقي لا محل له في الاستدلال، كما هو معلوم، فإن مجرد إضافة شيء إلى شيء وإن كان يقتضي الملابسة لكن يكفي في الملابسة أن ملابسة أن يكون لأجلي صلاة الفجر، ولو كان يؤتى به قبل بساعة وبساعتين وبثلاث، وهو ما فهمه بعض المحققين، فعلقه بما علقوه وسيأتي. كلامنا كله محصور في المبدأ. على هذا الأساس ما ذهبنا إليه ينتج أن الوقت الذي نجزم به قد هو المتيقن الفجر الأول، وإن لم يصرح به أيضا لكن هو القرار المتيقن في الفتاوى التي تسالمت على ذلك. من قدم عليه قد هو متيقن، من صرح به وهي أكثر الفتاوى أنه الفجر الأول قديما وجديدا، ولم نجد من منع من هذا بأن قال عليه أن ينتظر طلوع الفجر، على أن طلوع الفجر وجدنا روايات منافية لها. ما لا قبل الفجر الصادق طبعا قبله ومعه وبعده، لكن بلحاظ وبعده تنافي حينئذ الروايات التي قالت إذا طلع الفجر يبدأ بالغداة، وقايست بين الصوم الواجب والصوم المستحب. ما في مانع رواية يحمل شق منها على التقية والشق الآخر لا يحمل على التقية، بل التقية تقتضي شيئا من هذا أنه يمغمغ المطلب كما يقال. جيد، أنا لا ألزم أحدا بالاقتناع بالوجه الذي ذهبت إليه، لكن هذا الوجه أنا مطمئن له تماما، يعني نتيجة الجمع بين مختلف الحيثيات، فتكون نتيجته أن من صلاها بين الطلوعين ويقرب في النظر، من بدأ بها قبل طلوع الفجر الصادق فأكملها في بدايات طلوع الفجر الصادق، يأتي بها أداء بنية تامة. أما من صلاها قبل ذلك فلا إشكال ولا ريب في أنه على هذا الوجه لابد أن يأتي بها رجاء، لأنه حتى الروايات اللي قالت ينسها في صلاة الليل، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل، هذه الروايات إن حملت على صلاة الليل في آخر الليل فهي تلتقي مع ما ذهبت إليه، وإن حملت على صلاة الليل ولو أتى بها كما تؤشر بعضها مبكرا فهي داخلة في ضمن عناصر التي جزمت لأجلها بأنه من باب التقي. حينئذ والأمر سهل يا أخوان، يأتي بها رجاء المطلوبية، والرجاء مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ما رح يعطي ثمرة عملية هذا البحث يعني بلا إشكال بلا إشكال. جيد، في قبال ما ذهبت إليه والكلام في خصوص المبدأ، في قبال ما ذهبت إليه يوجد قولان رئيسان هنا. القول الأول ما يظهر من المشهور الذهاب إليه، وهو أن وقتها يبدأ بالفجر الأول لكن يجوز تقديمها أداء على الفجر الأول، وهذا ينشعب منه قولان هذا القول. القول المعروف إن جاء بها داسا لها في صلاة الليل، والقول الثاني أنه يجوز التقديم، وهذا أقرب للقول الثاني الرئيسي اللي راح نتحدث عنه الآن، أنه يجوز التقديم على وقتها ولو لم يدسها في صلاة الليل. لكن هؤلاء كثير منهم صرحوا بأن وقتها الأول الفجر الأول، لكن بيجوز تقديمها على الوقت يعني ولو لم يدسها، وهذا غريب إلى حد. لكن الشعبة الأولى من هذا القول هي المعروف، أن التقديم والدس في صلاة الليل الذي له حالتان، دس من دون تقديم وهو من يصلي صلاة الليل في آخر الوقت مثل أكثر المؤمنين، والدس في صلاة الليل التي صلاها مبكرا بعد منتصف الليل، بيبقى شعبة من صلاها في سفر أو في حالة الشباب قبل منتصف الليل، في كمان يدس قبل منتصف الليل أم لا؟ هذه فروع، مو مهم، فروع القول هذه. القول الرئيسي الثاني كما قلت تقديمها على وقتها بعد ثبوت أن وقتها هو الفجر. طبعا بيشمل هذا كمان اللي قاله السدس الأخير، تقديمها على السدس يعني بصير جيد. القول الثاني ما ذهب إليه السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه ووافقه عليه أو تبعه السيد السيستاني حفظه الله، من أن وقتها الأصلي لا يبعد أن يكون بعد منتصف الليل بمقدار يؤدي فيه صلاة الليل، أداها أو لم يؤدها، يعني دسا وبغير دس. هذا معلوم من تعليقتيهما على الماتد، ولا ما عندهما بحث استدلالي في هذا الموضوع. أما القول الأول يا إخواني فهو يعتمد بدرجة أساسية على الروايات الواردة في دسها في صلاة الليل، الروايات الواردة في دسها متعددة، إذا ما حملناها نحن على ضرب من المخالفة بين الأصحاب لبعض القرائن التي ذكرناها فمخرجها سهل وواضح بلا إشكال ولا ريب، فإن الروايات بينما عبر أحش بهما صلاة الليل، ما بدنا نتعرض كل الأسانيد لأنها واضحة الأسانيد يا أخوان. أول رواية صحيحة السند واضحة الصحة يعني يروي أحمد محمد بن أبي ناصر عن الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر قال أحشوا بهما صلاة الليل، جيد. الثانية هي قصة التقية اللي هي أحد الشواهد على التقية، الباب 50، جيد. الرواية الثالثة في الباب وقرأتها سابقا أنا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر، قال قبل الفجر، إنهما انتبهوا للتعبير من صلاة الليل 13 ركعة صلاة الليل، وهي اللي تضمنت الشق الثاني قصة الاتيان بهما بعد الفجر. أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع، يعني بعد ما يصير واجب تصلي تطوع ولا تصلي واجب، إشارة إلى لزوم أو ترجيح لا أقل تقديم صلاة الفجر على نافلة الفجر لمن لم يصلي قبل طلوع الفجر أو تلبث بها على الأقل. إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة. أنا محل شاهد احتفظوا لي فيه يا أخوان، هذه مش أحشو بهما صلاة الليل، هذه قالت إنهما من صلاة الليل 13 ركعة صلاة الليل، حددت إنه حيث يعبر في الروايات عندنا شاهد صار بأن صلاة الليل 13 ركعة يراد مع ركعتي الفجر. جيد. الصلوات التي يؤتى بها في الليل هذه شو ميزتها يا أخوان؟ انتبهوا لي قليلا، الروايات وسيأتي بعضها، احشوا بهما صلاة الليل. تمسك بعض المحققين بإطلاقها حتى لو صلى صلاة الليل في نصف الليل، لكن تمسك بهكذا إطلاق أول كلام، لأنه لا إشكال ولا ريب في استحباب تأخير صلاة الليل وبالأخص وترها إلى آخر الليل، إلى قريب طلوع الفجر. فعندما قال الإمام وغالب المؤمنين يفعلون على هذا المنوال، عندما يقول الإمام احشوا بهما صلاة الليل، يعني يأتي بهما قبل الفجر. تمسك بإطلاق هذا التعبير، لما لو صلى صلاة الليل عند منتصف الليل فضلا عن نصف الأول من الليل كما في السفر اللي هو حالة قليلة، أو الشباب من خشي أن لا يستيقظ، يتوقف على أن يكون الإمام بصدد البيان من هذه الجهة، لا على أن يكون مقصوده ائتي بها احشيها حشي بصلاة الليل حتى لا يطلع عليك الفجر، حتى لا تنجب تصليها بعد الفجر، أو لأنها ليست مشروعة بعد صلاة الفجر، أو لأنها مرجوح الاتيان بها بعد طلوع الفجر، مش بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر. لا نحرز إطلاقا من هذا القبيل، لكن تعالوا معي يا إخوان، الرواية الثالثة عبرت إنهما من صلاة الليل 13 ركعة، صلاة الليل. طيب إنهما من صلاة الليل 13 ركعة صلاة الليل، واللي هي على الأغلب مستند ما ذهب إليه السيد الإمام والسيد السيستاني، ومن أفتى بجواز التقديم قد يكون له وجه من هذه الرواية ولو لم يحشهما بصلاة الليل، إن هي حقيقة من صلاة الليل. إذا ضمننا أنها حقيقة من صلاة الليل هذه الرواية، ضممنا إليها أن صلاة الليل أساسا يؤتى بها مفرقة، ويستطيع الإنسان الاكتفاء بركعتين منها، يستطيع الاكتفاء بأربع منها، يستطيع الاكتفاء بالشفع والوتر منها، بل أفتى بعضهم بالوتر وحده بناء على أن الوتر ركعة، وإن كان الصحيح في محله أن الوتر هي 3 ركعات. ووضوح فقهيا أننا في ليلة الفجر غير الثمن صلاة الليل وغير الركعة والواتر، وهي صلاة مستقلة بالإجماع بالاتفاق عن كل المسلمين، هي صلاة مستقلة. فإذا قيل إنها من صلاة الليل، قد يستفاد من هذا أنها يؤتى بها حيث يؤتى بصلوات الليل. طب صلاة الليل مش أي صلاة ليل، صلاة الليل هي 13 ركعة، مبدأها متى؟ عند منتصف الليل. على هالأساس بتصير هي من عند منتصف الليل. لكن إذا كان هذا مستند القول الثاني ومن قال بجواز التقديم، فنجيب بأنه لا يشترط حينئذ أن تكون بعد، إذا تم هذا الكلام لا يشترط أن تكون بعد مضي وقت يصح الإتيان فيه ب 11 ركعة، لأن الإنسان يستطيع أن يكتفي ببعض أجزاء صلاة الليل، خصوصا الفجر اللي هي مستقلة عن البقية اللي هي 8 و3، بل أكثر الروايات بالنسبة لصلاة الليل جعلت 3 مستقلة عن 8. الصلاة كأنها اسم جنس هنا، أو بمعنى الجمع صلوات الليل، يعني نوافل الموظفة في الليل. هذا واحد. اثنان، من قال بجواز التقديم مع اختياره أن وقتها الفجر، إذا مستنده مثل هذه الرواية عليه أن يقول بأن وقتها هذا، مش جواز تقديم قبل الوقت. أصلا هذا مش ممجوش إنه الوقت يبدأ بالفجر ودائما بجوز، دائما وبلا أي داعي يجوز التقديم على الوقت المحدد كأنه وقت، لو في حالات استثنائية على رأسنا، بس دائما وأبدا ما له معنى التقدير. لذلك إذا اعتمدت هالرواية فالأولى ما ذهب إليه السيدان الإمام السستاني حينئذ من أن وقتها يكون قبل الفجر الأول، لكن يشكل من جهة أخرى وهي جهة لزوم الانتظار إلى آخر 13 ركعة. يا ترى بيلتزم السيد الإمام والسيد السستاني إنه الواحد إذا بده يكتفي بالشفع والوتر لازم ينتظر من بعد منتصف الليل مقدار أداء 8 ركعات حتى يبدأ بالشفع والوتر؟ ما حدا بيلتزم بهذا. فإذا كان المستند هذه الرواية فالكلام هو الكلام، حينئذ يكتفي به ولا ينتظر شيئا. لكن الكلام كل الكلام في أن هذه الرواية هل هي دالة على هذا المعنى أم غير دالة على هذا المعنى؟ إذا كانت الرواية تريد أن تقول بأن صلوات الليل هي 13 ركعة ومبدأ 8 ركعات، إذا بقى رح تجي معنا الروايات هو منتصف الليل، من قال بأن الرواية بصدد البيان من جهة وقت الركعتين 12 و13؟ مين قال؟ أول كلام. بل أنا أرى أن ظاهر هذه الرواية أنها من الصلوات التي تصلى في الليل وأنها غير متعرضة للوقت أصلا. إذا ضممنا هذه إلى الروايات اللي عبرت عنها بنافلة الفاجر، إلى الروايات التي جوزت الإتيان بها قبل طلوع الفاجر، إلى الروايات التي قالت إذا طلع الفاجر ابدأ بالفريضة لا تبدأ بالنافلة، يتعين وقتها حينئذ في أواخر الليل بقرينة التسالم القدر المتيقن. فينا نقول اللي بنجزم فيه هو الفجر الأول كمبدأ. صار طريق الاستدلال الانسيابي وواضح في هذا المجال. حينئذ شوفوا، قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر، الكلام مش في نصف الليل، إنه بجيبهم قبل الفجر ولا بعد الفجر، يعني واضع عند السائل إنه في الحاشيتين، لأن السنة بعد الفجر والشعاع قبل الفجر، فقال قبل الفجر إنهما من صلاة الليل، يعني عم بحيث بحيثية ائتي بهما قبل أن يطلع النهار، كأنه هكذا عم بيقول ائتي بهما قبل أن يطلع النهار. وهذا من القرآن، من الروايات اللي تستدل بها ضد السيد الخوئي للمشهور من أن الليل ينتهي بطلوع الفجر. جيد، صار واضح الموضوع وصار واضح مستند القول الثاني يعني حينئذ. جيد، الرواية الرابعة، قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال نعم من صلاة الليل، يعني محكومة بكل أحكام 8 ركعات، أم أنها من صلاة الليل في مقابل صلاة النهار؟ لأن المشهور المجتمع كله عامة يا إخوان، والعامة يقولون أنها من صلاة النهار يؤتى بها بعد الفجر. كيف بدي أفهم منها إطلاق لجهة أن وقتها وقت صلاة الليل من منتصف الليل؟ الرواية الخامسة، عن أول وقت ركعتي الفجر قال سدس الليل الباقي، هذه الرواية المعروفة اللي فيها ابن بيض اللي قلنا ضعيفة سنة. الرواية السادسة من الباب التي هي صحيحة السند، يروي ابن أبي ناصر قلت لأبي الحسن ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قال قال أبو جعفر أحش بهما صلاة الليل وصليهما قبل الفجر. واضحة أيضا، ما في بعد داعي للتعليق، احشوا بهما صلاة الليل يعني عجل بهما قبل أن يطلع الفجر، عم بقلوا ليش قلوا معنى الحشو؟ حينئذ إذا كان المقصود الاتيان بهما بعد صلاة الليل في وسط الليل الساعة 2 بالليل 1 بالليل، شو قلوا معنى احشي احشوا؟ كأن الحشو مطلوب في حد نفسه، مع أنه من المسلم أن الأفضل لليل وللفجر هو القرب من الفجر بلا إشكال ولا ريب. أين موضعهما في الرواية السابعة صحيحة زرارة؟ قال قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداء. جيد، إلى هنا أيضا يا إخوان. طب كمان الرواية الأخيرة هي رواية علي بن مهزيار اللي استدل بها السيد الخوئي، لكن هذه رواية علي بن مهزيار يا إخواني فيها سهل بن زياد، أنا عندي معتبرة عند السيد الخوئي لا يمكن أن يعبر عنها معتبر. جيد، قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ يعني يؤتى بها في النهار ويؤتى فيها في الليل، كأنه هكذا عم بيقول. وهذا بيعزز فهمي يا إخوان، من صلاة الليل يعني من الصلوات التي يؤتى بها في الليل، مش صلاة الإصطلاحية لليل حتى نعطيها كل أحكام صلاة الليل ومواقيت صلاة الليل وإلى آخره، كما رام جماعة من المحققين ومنهم السيد الخوئي. جيد، وفي أي وقت أصليها؟ فكتب عليه السلام بخطه أحشها في صلاة الليل حشوا، ها؟ يعني دوب يطلع عليك الفجر كأنه. ورواه الشيخ بإسناده. إذن إطلاق منها القبيل ما موجود يا إخوان، انتبهوا لي، إطلاق منها القبيل ما موجود. إذا ما موجود إطلاق منها القبيل فحينئذ يشكل القول حتى لو ما ذهبت إلى قصة الطقية. ديو بالكم، أنا بدي حاول أثبت قولي من غير الطقية، ما في شيء من هذه الروايات إطلاق يقتضي أن يؤتى بها محشوة بصلاة الليل حتى لو، ولا أظن أيضا وجه لوهم أن حشوها بصلاة الليل هو مطلوب بحد نفسه، بمعنى أنه اللي بيصلي صلاة الليل بعد منتصف الليل في أول وقتها ما بدي يقول قدمها عن وقتها، سيأتي أن وقت صلاة الليل يبدأ من منتصف الليل، يستحب له تعيين حشو ركعتي الفجر بنافلة الوتر إذا جاء بها بعد نصف الليل بربع ساعة بحيث يكون وقتها الأفضل، ما له معنى حينئذ هذا المعنى، بل متسلم على عدمه حتى بالنسبة لصلاة الليل، هذا المعنى غير موجود. جيد، حينئذ لا يستفاد بوجه من هذه الروايات كما قرأتها واتضح من فقهها أن المقصود من الحشو أن الروايات ناظرة إلى ربطها بصلاة الليل وعدم انفكاكها عنها، بحيث إذا جئت بصلاة الليل في منتصف الليل تأتي بها، فضلا عن أن يقال إذا جئت بها قبل منتصف الليل أيضا تأتي بها. نعم نعم، صلاة الليل، انتبهوا لي، صلاة الليل وصلاة الفجر أيضا في السفر إلها حكم خاص منصوص، هذا الحكم منصوص هذا الحكم بخصوصه، وأنا أعجب يعني من الاستدلال به من قبل البعض في غير مورده. الإنسان في السفر يا إخوان الله نصف له صلاته، هو المستحبات يجب يلزم التيسير بها أكثر من الواجبات قطعا، والإنسان في السفر بيكون تعبان مريض ما أدري شو بيصير عليه في السفر، خائف خصوصا في تلك الأزمنة غالبا، يعني ما عم نتكلم عن قوانين رياضية، فالله يسر مجموعة تيسيرات في الأسفار للإنسان من حيث الصوم من حيث الصلاة من حيث سقوط الرواتب اللي هي جدا مؤكد عليها في الروايات في الأوقات الحرجة مثل الظهرين مثلا، سقوط كثير من الأمور. جيد، عندما يرد نص بتقديم الثلاثة عشر ركعة واللي ما عندنا مانع أن يكون المراد من 12 و13 نافلة الفاجر إلى أول الليل، فلا مانع من الأخذ بهذه الرواية ونقبل بها ونفتي بها أيضا، ما في مانع. لكن في خصوص السفر حينئذ، أما أن يؤتى ويلغى حينئذ حيثية السفر ويستدل بهذا بعد التمسك بإطلاق الحشو بصلاة الليل إلى أنه حشو حتى لو قدمت إلى المنتصف، ومعها الرواية حتى لو قدمت قبل المنتصف، فهذا من الغرائب بصير. جيد. لذلك الرواية التي أتحدث عنها يا إخوان هي الرواية الواردة في الباب 44 من في الباب 44 مش في الباب 44 بلى في الباب 44 الحديث السادس، ديقوا بالكم. الشيخ الطوسي، لا شيخ صدوق هالمرة، بإسناده عن أبي جرير بن إدريس، ومش راوي عنه له الرواية لحظة بالظاهر في الفقيه كله، ومن حسن الحظ على خلاف عادته مع أنه مش راوي إلا الرواية ذكر له طريق في المشيخة، وهذا الشخص هو زكريا بن إدريس المعروف والمشهور وله قبر إلى الآن في قم المقدسة، وهي المقبرة المعروفة بجانب حرم السيدة المعصومة عليه السلام بمقبرة شيخان، الشيخان هما زكريا بن آدم وزكريا بن إدريس. جيد. والصحيح أبي جرير، مش كما ورد في الوسائل وتبعه من نقل عن الوسائل أبي حريز، مش صحيح هذا. المهم مش هنا، المهم يا إخوان الرواية هكذا: الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي جرير، بالنسخة الجديدة عدلت أبي جرير. المهم سند الشيخ الصدوق إلى أبي جرير هو هكذا: محمد بن علي ماجي الوي، الملقب بماجي الوي، عن علي بن إبراهيم عن أبي، عن أبي جرير بن إدريس. الكلام في السند هو في خصوص محمد بن علي ماجي الوي. محمد بن علي ماجي الوي يا إخوان من كبار مشايخ الإجازة التي روى عنها الصدوق في مئات المواضع في كتبه بواسطته، مترضيا مترحما مبجلا بهذا النحو من الأنحاء التبجيل يعني. وأنا في محله أثبت أن الشيخ الصدوق لا يكثر ولا يكون ديدنه الترضي إلا عن شيوخ المشايخ المعروفين، وإلا في من أعلام الطائفة أو من رواة الشيعة الإمامية وما ترحم عليهم ولا مرة، وهذا يعلم بالاستقراء يا أخوان. المناقشة في هذا المبنى بأنه يترحم على كل شيعي وما أدري، هذا من دون جوس خلال الديار. إذا جاس الإنسان خلال الديار المنهج الاستقرائي يفضي به إلى هذه النتيجة، هذا بحث آخر. على كل حال بحث المبنى في محله، أنا مش عم تعرض للمبنى الآن إلا على سبيل الإشارة. هذا واحد. اثنان، أنا من حقي هنا أن أعتمد من مبناي في مشايخ، تنزلا أقول هذا الكلام، مشايخ الفقيه، فإن لي مبنى تفردت به أن مشايخ الشيخ الصدوق في الفقيه لا يحتاجون إلى نقد، لا بمعنى أنهم ثقات جميعا، بمعنى في خصوص الفقيه مش في كل كتبه. خلاصة المبنى هو أن أصحاب الأصول المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع الشهادة بالحمل الشائع من الشيخ الصدوق، نقول شيخه المباشر إما هو صاحب هذا الأصل الذي عليه المعول وإليه المرجع، وعلى هذا التقدير يكون الشيخ المباشر ثقة، لأن الأصل الذي عليه المعول وإليه المجأ يلازم وثاقة صاحبه. وهذا ما حدش بيناقش بها المعنى، مش من جهة المشايخ، من جهة أنه من ثبت أنه صاحب الأصل الذي عليه المعول وإليه المرجع. ولذلك هم المجلسيان وغيرهم وثقوا من إليه طريق، لأنهم اعتقدوا هم أصحاب الأصول المشهورة التي عليها المعول وإليه المرجع في عبارة الصدوق. وإما أنه واقع في الطريق إلى الأصل الذي عليه المعول وإليه المرجع بالحمل الشايع، فنستغني حينئذ عن الطريق في هذا المورد، لأنه يشهد بأن هذه الكتب التي ينقل منها وصلته بالشهرة من الطائفة، وعليها المعول وإليها المرجع، فلا تحتاج إلى الطريق حينئذ. يكون الطريق لمجرد الاتصال في مثل هذه الأصول اللي هي بالحمل الشايع، ينقل منها بالحمل الشايع. هو عم يعطي قيمة لروايات كتابه، ما عم يحكي عن العناوين يا إخوان، حتى تأتي الاحتمالات اللي بنحكيها في إجازات المتأخرين. أحسن، جيد. فعلى هالأساس، لا أصلا ما فيها الزمن، ما فيها المئات السنين أساسا، جيد. لا أنا بناء على اللي ذهبنا إليه بعد أوضح الأصول المشهورة التي عليها المعول وإلى المرجع، مثل جامع أستاذي ابن الوليد، مثل جامع نوادر الحكمة، مثل جامع البزنطي، مثل نوادر ابن أبي عمير، هالكتب المعروفة جدا يعني، اللي هي ما آخر كتابه في الغالب، كلها مشهورة في زمانه. طبعا طبعا، إذا مش مشهورة في زمانه ما إلى معنى، وهو يشهد شهادة حسية شيخ الصدوق. المهم مش هون، المهم على هالتقدير ما بنوثق حينئذ ماجي الوين، لكنه مستغني عن التوثيق على الاحتمال الثاني. فهو إما وإما، وعلى الأول ثقة وعلى الثاني لا يحتاج إلى توثيق. فتضعيف السند كما حصل من السيد الخوئي ليس في محله هنا.
إيه تفضل. لو كان هو المهم صاحب الأصل، ولكن كان هذا الكتاب بالنسبة للشيخ الصدوق ليس مشهورا، وكان يحتاج
لا ينقل منه، وهو عم بيقول لا أنقل فيه إلا من أصول مشهورة عليها المعول، ولم أخرج فيه إلا كذا.
فيبقى احتمال من أن شهرته المعول عليها عبر هذا الطريق
الذي، لا شو طريق واحد بيصير شهرة من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع عند الطائفة. تقريبا نص العبارة إذا مش عينة من الذاكرة في جزء يصير منها واضح. أما أبو جرير القمي فالسيد أخوي أظن ضعفه من باب أنه ليس له توثيق خاص، مع أن أبا جرير وهو زكريا بن إدريس يروي عنه الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة يا أخوان. ابن أبي عمر يروي عنه، وصفوان يروي عنه، والبزنطي يروي عنه، وكلهم بأسانيد صحيح. على أنه يمكن تجميع القرائن أيضا، ولسنا هنا بصددها، على أنه من شيوخ الطائفة المعروفين يعني وأعظمها في محله. لكن بمعزل عن هذه، هذا تجميع قرائن قد يثق به إنسان وقد لا يثق به إنسان. على المبنى حينئذ، ولا أعلم أحدا يضعف هذا الرجل قبل السيد الخوي، ما أعلم. السيد الخوي ما عم بيقول ضعيف بمعنى ثبت كذبه، عم بيقول ضعيف بمعنى لم تثبت وثاقته. جيد، الرواية ماذا تقول؟ قال صلي صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفاجر، فإنها جعلت صريحة في الدلالة على أنه يستطيع أن يصلي ركعتي الفاجر من أول الليل وقبل منتصف الليل يا أخوان. أولا هذه موردها في السفر، فلا يتعدى لغير السفر. ثانيا أنا أحتمل في هذه الرواية احتمال، من أين قيل صريح يا أخي؟ هي في أحسن الحالات ظاهرة، كيف صريح؟ شوفوا يا أخوان، قال صلي صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر. شو يعني والوتر وركعتي الفجر؟ صليهما في المحمل من أول الليل، أو كذلك تستطيع أن تصليهما في المحمل؟ أنا لا أنكر ظهورها في كل الحكم المتقدم في كل شقين، لكن مش صراحة ظهور هذا في أحسن الحالات. قد تكون في احتمال آخر في الرواية، أن الوتر لا يؤتى بها إلا في آخر الليل، والفجر لا يؤتى بها إلا في آخر الليل، وأنه التنزيل حينئذ مثل ما بتصلي صلاة الليل من أول الليل. وهون الوقت قلت لك أريد منها ثلاث ركعات باعتبار الشفع مش واردة في صلاة الليل بالمعنى الخاص، من ركعات صلاة الليل كمنصصة الروايات. فيكون حتى الوتر والفجر عندما تصليهما في وقتهما صليهما في المحمل أيضا، هذا احتمال وارد وموجود على كل حال. فهي في أحسن حالات ظاهرة في التقديم، لكن حتى لو سلمنا أنها تدل على التقديم يا أخوان، فهي تدل في السفر في مورد خاص. مش كلما قدمت صلاة الليل لسبب من الأسباب تقدم صلاة الفجر، كما في حال الشباب الذي يخشى أن لا يستيقظ بعد ذلك. على هذا الأساس يا إخوان تقريبا يعني البحث صار منتهي من حيث مبدأ صلاة الليل. يبقى صلاة الفجر، وقلت إن بنيت على الوجه الذي ذهبت إليه على مستوى حمل الروايات على التقية فلا بد من الاتيان رجاء، وإذا بنينا على أنها مش للتقية أيضا احشوهما في صلاة الليل، وهي من صلاة الليل وهي وهي وهي، لم يثبت في غير مورد واحد وهو السفر، ها اللي هو له حكم خاص أنه يؤتى بركعتي الفجر أداء قرر متيقن قبل الفجر الصادق، ما زاد عليه. ها الأولى والأحوط الإتيان بها حينئذ برجاء المطلوبية، والأمر سهل حيث النتيجة الأمر سهل، ها برجاء المطلوبية لأنه قبل الوقت رجاء مطلوبية حينئذ. أما القول بإطلاق التقديم حتى إلى ما قبل منتصف الليل مع صلاة الليل التي تتقدم والاستدلال برواية، فهذا ليس في محله، الظاهر لازم نتمم لنا فتتمة في الدرس القادم على كل حال. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ها ايه شو كيف بده يتدرب الواحد بس هنا الاصول.